نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عبادة تخفى على كثير من الناس مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إليها في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل تلك العبادة والمتعبدين بها لله سبحانه وتعالى. هذه العبادة الجليلة هي البكاء من خشية الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى مدح قوما بأنهم وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي أنهم عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى تلين جلودهم ويخشون الله ويبكون من خشية الله عز وجل، شوقا إلى جنته وخوفا من ناره وإشفاقا على أنفسهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكان إمام العابدين والخاشعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إماما في البكاء خوفا من الله وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن البكاء قد يكون خوفا من الله، شوقا إلى الجنة، إشفاقا، قد يكون رحمة وغيرها من معاني البكاء التي يبكي من أجلها النفس. وليس صحيحا ما يدعيه بعض الناس أن الرجل هو الذي لا يبكي، وإنما هي به قسوة قلب، والدلالة على ذلك أن سيد الرجال والإمام المقدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بكى مرات عديدة، لم يبكي من ضعف ولا من خور، إنما الرجال لا يبكون من ضعف ولا من خور، لكنهم يبكون من خشية الله، يبكون خوفا من الله عز وجل، يبكون إشفاقا على أنفسهم، يبكون رحمة للخلق، يبكون شوقا إلى رسول الله وشوقا إلى الجنة وما فيها من النعيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وردت أحاديث متعددة تبين أنه كان يبكي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن أو رتل علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. أي أن ابن مسعود تعجب من ذلك، كيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه وهو على قلبه أنزل صلى الله عليه وسلم، فبين أنه يحب أن يسمعه كما أنه أنزل على قلبه لكنه يحب أن يسمعه من غيره. فتلا وبدأ في سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك. فالتفت ابن مسعود فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تدمع عيناه الشريفتان وكأنه أشفق من الشهادة على صحبه وقومه، لأن الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد تبين العرض وتبين الحساب وأنه سيؤتى بالشهداء على الناس، وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم سيؤتى بك على هؤلاء على أصحابك وعلى أمتك شهيدا. فكأنه أشفق عليهم، فكأنه رحمهم في يوم الحساب يوم الشدة، رحمهم عندما يشهد بالحق صلى الله عليه وسلم، فبكى من ذلك. وبكى عندما رأى ابنته تموت وعندما مات ولده في حضنه وبين يديه، بكى رحمة على هذا الصغير أو على ابنته العزيزة فهذا بكاء رحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بكاؤه عدلا ووسطا، وكما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم فكان يبتسم، ولم يكن ضحكه القهقه، ولم يكن بكاؤه صلى الله عليه وسلم العويل والصوت المرتفع، وإنما كما وصف بعضهم كان ربما كتم البكاء، كان يصلي صلى الله عليه وسلم فيسمع الصحابة لصوت بكائه كعزيز المرجل، أي أنه صدره يتحرك بما فيه من البكاء، فكأنه يمنع البكاء أو يمنع الصياح، ولكنه يسمع صوت بكائه أو صوت تحرك صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة الشريفة التي مدح النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، حتى بين أن في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وحده، ليس رياء، لأن البكاء إذا كان رياء وسمعة حتى يراه الناس فذلك أمر مذموم، وكل شيء يراد به وجه الله إذا جعل لوجوه الناس فإنه حابط وباطل. فالبكاء إذا كان عبادة ينبغي أن يكون لله وخوفا لله وخوفا من الله ومحبة في الله عز وجل وتعبدا لله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي وبجانبه عمر، فقال لما تبكيان؟ فأخبراني فإن كان مجالا للبكاء بكيت معكما، وإن لم يكن تباكيت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من التبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا، أي أنه ليس رياء وليس ليقول الناس ما أخشاه وما أطوعه لله عز وجل، هو لا يريد ذلك، ففاضت عيناه عندما ذكر الله، ذكر عظمة الله عز وجل، ذكر ضعف الإنسان، ذكر معاصيه، ذكر تقصيره في حق الله عز وجل، ذكر هول الموقف، ذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل، ذكر النار وهي تقول هل من مزيد، وذكر الجنة وما فيها مما يشتاق إليه من النعيم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولقاؤه ومجالسته في الجنة، ففاضت عيناه، دمعت عيناه لسبب من تلك الأسباب التي تعد عبادة لله عز وجل، لأن الخوف والمحبة والخشية وغيرها من العبادات القلبية التي ربما عبر الدمع عنها، عبر ما في القلب ونمى عما في القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، ومن باب أولى لن تمس صاحبهما، لكن لما كانت السببين، لما كانت السبب في النجاة من النار فعبر بالعينين، فلا شك أن العينين وصاحبيهما لن تمسهما النار، وإنما عبر بالعينين إشارة إلى فضل فعل العينين هذا، وهي عين بكت من خشية الله عز وجل، تعبدت بهذه العبادة النادرة التي امتنع منها قساة القلوب، والتي كانت هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع آية فيها وعيد أو آية فيها ترغيب، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان دأبهم دأب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصديق رضي الله تعالى عنه اتخذ بيتا يصلي فيه عندما كان في مكة، فكان من شدة البكاء يجتمع الكفار من أطفالهم ونسائهم فيتعجبون من هذا الرجل ليبكي، فيسمعونه يقرأ ويبكي فيتعجبون من سمعه، لأنهم لا يفهمون ما أبو بكر فيه رضي الله تعالى عنه، حتى أنه كان في جوار أحد المشركين فقال: يا هذا كدت أن تفتن علينا نساءنا وأطفالنا وجهالنا، أي أنهم كانوا سيفتنون به لما يرون من خشوعه ومن بكائه ومن تلاوته لكتاب الله عز وجل، فإما أن تكف وإما أن تتحول. فقال سأتحول ولم يكف عن البكاء رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يرجع حتى يعود اللبن في الضرع. أي أنه يخبر لا يلج النار لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يرجع اللبن في الضرع. وهل يرجع اللبن في الضرع بعدما تم حلبه؟ لا يمكن أن يعود. فكذلك لا يمكن أن يقع أو يوضع هذا الرجل في النار. ورجل يبين النبي صلى الله عليه وسلم استحالة أن يعود أو أن يقع في النار هذا الرجل الذي بكى من خشية الله عز وجل وإشفاقا على نفسه وخوفا من المعاصي التي والتقصير الذي يقع فيه الإنسان. ولا يجتمع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج رجل بكى من خشية الله النار حتى يعود أو يرجع اللبن في الضرع. ولا يجتمع في منخري امرئ مسلم دخان النار وغبار في سبيل الله عز وجل. فهذا أيضا أخيه وصاحبه في تلك النعمة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا دأب السلف رضي الله تعالى عنه. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نتذكر تلك العبادة عندما تقرأ آية من آيات الله عز وجل تشوق إلى الجنة أو آية تخوف من النار أو تتوعد أو غيرها. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا مروا بآية عذاب استعاذوا بالله عز وجل وربما بكى الواحد منهم. وإذا مروا بآية رحمة أو بآيات تتكلم عن الجنة رقت قلوبهم وسألوا الله عز وجل الجنة وربما بكوا على ذلك. كما يروي عروة رضي الله تعالى عنه عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قام في الصباح فقبل أن يذهب إلى السوق أراد أن يمر على بيت أم المؤمنين عائشة فوجدها تسبح أي تصلي الصبح أي النافلة وتقرأ وتبكي. فوقف ينتظر حتى تنتهي. فلما طال وقوفه ذهب إلى السوق ورجع وهي رضي الله تعالى عنها واقفة تسبح أي تصلي وتذكر الله عز وجل وتبكي رقة وخوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه القلوب الرقيقة التي كانت ترق لكلام الله عز وجل وللعظة التي وردت في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تأمل الإنسان هناك أسباب عديدة لأن يبكي الإنسان على نفسه قبل أن يبكى عليه. يبكي على يوم سيدخل إلى القبر لن يكون معه أحد إلا عمله. يبكي على يوم القيامة عندما يقوم الناس جميعا لرب العالمين وعندما تدنو الشمس من الرؤوس. يبكي عندما تذكر النار وهي تقول هل من مزيد. يبكي عندما تذكر الجنة وما فيها من نعيم مقيم وما فيها من الصالحين والأنبياء والمرسلين وما فيها من مجاورة نبي الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. يبكي على تقصير. يبكي على عمر ضاع في المعاصي والمخالفات. يبكي على معصية لا يستطيع أن يستردها أو أن يرجعها بعدما كانت في حق أناس من الناس وسيحاسب عليها يوم القيامة. يبكي على دم سفكه. يبكي على حق قد انتهكه. كم وكم من الأمور التي وقعت من الإنسان تستحق البكاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا رقيقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا يخفى على إنسان ما مرت به البلاد من الأزمات ومن الضائقة ومن الشدة ومن الابتلاءات الشديدة التي نسأل الله عز وجل ألا يعيدها على الناس، وأن يتم فرجه سبحانه وتعالى، وأن يكرمنا برحمته، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يحقن دماء جميع المؤمنين والمؤمنات. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يراجع نفسه، لا شك أن هناك ذنوبا ومخالفات وأمورا كانت سببا في الضوائق المختلفة، والمؤمن إذا وقع به أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا علم من نفسه خطأ فإنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون رجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأما المنافقون فمستمرون على غيهم ونفاقهم وغشهم. ولذلك الجدير بكل إنسان أن يراجع نفسه، وأن يراجع الأخطاء التي وقع فيها في مثل هذه الأزمات وفي مثل هذه الثورات، وكيف أن الناس وقع فيهم من الأنانية وحب الذات وغيرها من الأساليب القبيحة التي جعلت الناس تزداد عليهم الضائقة. لا شك أن الناس لم يكونوا هم الناس الذين يتوقع أن يتعاملوا بالرحمة وأن يتعاملوا بما أمر الله عز وجل به. وكانت الآية إنما المؤمنون إخوة كأنها لم تنزل في كتاب الله عز وجل، كأن الناس ليس بينهم أخوة وإنما أنانية مفرطة وشدة وقسوة وقتل ودماء وغير ذلك مما رأيتم ومما علمتم. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماءنا ودماءكم. فالواجب على الأمة أن ترجع إلى ربها ودينها، لا أن يزداد الشروط. ولذلك ينبغي أن تكون المطالبة دائما بالعودة إلى كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وها هي اليمن مقبلة على عهد جديد، نرجو أن يكون عهدا طيبا مباركا إن شاء الله تعالى، وأن تكون بداية طيبة، وأن يتغير الناس عما هم فيه من العصبية وغيرها، وعما هم فيه من النظر إلى الدماء. فإن أكبر ما يصدم الإنسان فيما رأى، وإن أكبر ما صدمني عدم قيمة الدم. عندما يقتل الإنسان وعندما تسال الدماء تجد أنه دماء اليمنيين كأنها ليس لها قيمة، تجد أن الدماء تسيل كأنها الماء ولا قيمة لها. وهذا شيء عجيب في بلد الإيمان والحكمة. ينبغي أن يعظم شأن الدماء، وأن قتل امرئ مسلم إنما هو كأنه قتل للأمة كلها، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فنحن نتعجب من الآيات الشديدة، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لو لم يكن في النصوص أن من أشد الكبائر قتل النفس المؤمنة وسفك الدماء كنت تتعجب ماذا كان الناس سيصنعون إذا لم تكن تلك النصوص موجودة في كتاب الله أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تكن حرمة المؤمن أعظم من حرمة البيت الحرام، كيف كان سيكون الأمر إذا لم تكن تلك الآيات والأحاديث؟ كيف كنا سنرى الدماء؟ هل كنا سنراها أنهارا؟ ولأنها وقع ما وقع مع وجود الآيات والأحاديث والتحذير والأمر بالأخوة في بلد كله مسلمون، ليس فيها طوائف وليس فيها شيع ولا غيره، وإنما أمة مسلمة ليس فيها إلا النادر ممن ليس مسلمة. فكيف يقع مثل ذلك؟ ينبغي أن يعاود اليمنيون التفكير في هذا، وينبغي أن يتخلى الناس عن العصبية التي تدخل الناس في الدماء دون أن يعرف فيما قتل وفيما قتل، الفتن التي ذكرها وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أخطر الأمور أن يقتل الإنسان أو يقتل في شيء لا يعرفه وفي غير سبيل الله عز وجل. الدماء التي تراق أو تسال لو كانت في جهاد اليهود وفي جهاد الصهاينة لكنا انتفعنا بذلك كثيرا. والقوى التي تهدر سواء في اليمن أو في غيرها، لو كانت هذه القوى التي تهدر في سوريا وفي غيرها لو كانت وجهت إلى الصهاينة لكانت فلسطين محررة من القديم وتتعجب من العرب ومن المسلمين هذه القوة وهذا الجهد وهذا العمل ليس من أجل تحرير بلاد المسلمين المحتلة وإنما في الكيد لبعضهم أو في الوقوع في دماء المؤمنين. فينبغي أن يتوب الناس عن ذلك، وينبغي أن نرى الدم المسلم معظما محرما، وأن قتل الواحد فقتل المئة بل قتل الأمة كلها، وأن يقوم الناس جميعا إذا أريق دم امرئ مسلم فإن عظمة الدم وحرمته كبيرة كما في شرع الله عز وجل. لكن نؤمل خيرا إن شاء الله تعالى، ونؤمل أيضا أن تتفتح العقول وأن تترك العصبية فإنها ذميمة ومقيتة، وذمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فإنها منتنة. فالدعاوى القبلية والطائفية وغيرها كلها ليست مقبولة، إنما ينبغي أن تكون الدعوة إلى الألفة وإلى دين الله عز وجل وإلى كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل دعوة إلى عصبية فهي دعوة مقيتة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت في الأسماء المحمودة فإن الأنصار والمهاجرين تسمية مدح، مدح الأنصار بأنهم أنصار ومدح المهاجرون بأنهم مهاجرين. ولكن عندما وقع موقف من المواقف وحصل إشكال بين اثنين فقال أحدهم يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين، مع أن كلمة الأنصار ممدوحة وكلمة المهاجرين ممدوحة، لكنها لما دعوا إلى عصبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا وقال دعوها فإنها منتنة. فمتى ندع العصبية الذميمة لقبيلة أو طائفة أو حزب أو شخص أو غير ذلك؟ ينبغي أن نتعلم أن نتحرر من العبودية إلا لله سبحانه وتعالى، ألا نتعبد لقبيلة أو حزب أو شخص أو غير ذلك، وأن تكون وجوهنا كلها لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الله هو الذي خلقنا وهو الذي يأمرنا وهو الذي ينهانا وهو الذي سيحاسبنا في قبورنا وفي يوم القيامة وسيدخلنا إلى الجنة. نسأل الله الجنة ونستعيذ بالله من النار. وليس أحد من الناس وليس قبيلتك ولا طائفتك، وإنما استقامتك على الكتاب والسنة هي التي تنجيك. ولذلك ينبغي أن ندع العصبية الذميمة وأن نقبل إلى عهد جديد، وأن تأتلف القلوب وأن يقع تسامح بين الناس وأن يقع تعظيم الدماء، وأن يكون الدم المسلم سواء كان يمانيا أو غيره معظما محترما كما يريده الله عز وجل وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن نقبل على العصر الجديد والأيام المقبلة، وإن إقبالنا لهذه الانتخابات ليس لمجرد شخص، وإنما هو توقيع على الإقبال على عهد جديد وبداية جديدة يتسامح فيها اليمنيون ويقبل بعضهم على بعض ويعيد بناء الدولة التي أصبحت مهدمة هنا وهناك، كما ترون في صنعاء وكما ترون في غيرها من المدن أصبحت اليمن مهدمة مهشمة، حالها لا يرضي مؤمنا ولا مسلما، وأصبحت على حالة سيئة على جميع الأصعدة في أحوالها كلها، على مستوى الخدمات في الكهرباء أو في الماء أو في غيرها، تحتاج إلى بناء جديد على أسس جديدة، أسس من الشريعة ومن العدل، وعلى قانون قائم على شريعة الله عز وجل يسوي بين الناس، لا حزبية ولا عصبية ولا قبلية، وإنما رجل مسلم يحكم فيه شرع، هذا الشرع مقنن في قانون يحكم على الناس جميعا، لا يفضل أحدهم على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح، لا بمحسوبية ولا برشوة ولا بغيرها، حتى يعيش الناس ويصلح دينهم ودنياهم. فإن فساد الدنيا ربما أدى إلى فساد الدين، وفساد الدين بلا شك يؤدي إلى فساد الدنيا. ولذلك ندعو الناس إلى الإقبال على هذا الأمر الجديد، وإلى التعاضد وإلى التناصر وإلى التسامح وإلى بداية جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد اليمن إلى أمجاده القديمة، إلى كونه بلد الإيمان والحكمة، وأن يؤلف بين قلوب أبنائه، وأن يحقن الدماء، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم ألق المحبة والرحمة في قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألق المحبة والرحمة والتسامح بيننا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والحكمة، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والحكمة، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والحكمة. اللهم انزع من قلوبنا كل ما لا تحبه ولا ترضاه، اللهم انزع من قلوبنا الحقد والضغينة والعصبية والمعاصي وغيرها مما لا تحبه يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا على ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح أبناءنا وأصلح آباءنا وأصلح أمهاتنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.